الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: بل لولا شبهة الإجماع الحاصلة من عبارة جماعة من المعاصرين تعين القول بكفاية نفس الرضا. كان الكلام في التنبيه الثاني، وهو في ما يحقق الإجازة، وذكرنا أربعة احتمالات: الأول اشتراط اللفظ الصريح، الثاني اشتراط اللفظ الأعم من الصريح والكناية، الثالث اشتراط الأعم من اللفظ والفعل الكاشف عن الرضا، والرابع كفاية الرضا الواقعي أو الرضا القلبي. وتقدم في الدرس السابق ذكرنا الاستدلال على الأول وجواب المصنف عليه، والاستدلال على الثاني وجواب أو تعليق المصنف عليه، والاستدلال على الثالث والجواب عليه، ولكن تطبيق عبارة الجواب بعد لم تأتي لأنه المصنف أخرها. وصل الكلام إلى الرابع، القول الرابع أو الاحتمال الرابع. المصنف يقول: بعد عدم تمامية الاستدلال على الاحتمالات الثلاثة الأولى، يتعين الاحتمال الرابع، وغاية ما يمكن أن يكون مانعا من التمسك أو من القول بالاحتمال الرابع، غاية ما يمنع هو دعوى الإجماع على عدم كفاية الرضا الواقعي. دعوى الإجماع، طبعا إذا عبرنا رضا واقعي أو رضا باطني هو نفس الشيء، مقصود في قبال وجود لفظ أو فعل كاشف. فغاية ما يمكن أن يكون مانعا هي دعوى الإجماع بعدم الإجماع على ماذا؟ على عدم كفاية الرضا الباطني أو الواقعي. المصنف يقول: هذا الإجماع لا واقع له، مجرد دعوة من خلال مراجعة الفتاوى وكلمات الأصحاب يتضح أن الأصحاب أو أن جملة من الأصحاب يقولون بكفاية الرضا، إما صريح كلماتهم عليكم السلام، وإما ظاهر كلماتهم في كفاية تحقق الإجازة بمجرد الرضا الباطني. وحينئذ يتضح عدم تمامية عليكم السلام ورحمة الله يتضح عدم تمامية الإجماع على عدم كفاية الرضا. ثم بعد عدم وجود المانع نبقى نحتمل هل الرضا كاف أو غير كاف. بالرجوع للعمومات من قبيل أوفوا بالعقود، أحل الله البيع ونحو ذلك، ونتمسك بالعموم، نثبت كفاية الرضا. لأنه لاحظوا كيفية الاستدلال، لأنه هذه العمومات شاملة للعقود مطلقا بما فيها الفضولي، فهي تثبت صحة الفضولي، ولم يرد عليها تخصيص، لم يرد على هذه العمومات تخصيص إلا في البيع الفضولي حيث اشترط الرضا. لم يرد تخصيص إلا بمثل لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه. فالبيع الفضولي يثبت أو تثبت صحته بقوله تعالى أوفوا بالعقود بشرط الرضا. المستفاد من قوله صلوات الله عليه في المشهور لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه. فلم تشترط الروايات أزيد أكثر من الرضا، ولم تشترط الإجازة أو لفظ خاص يكشف الرضا، وإنما اشترطت الرضا، وحينئذ يثبت كفاية الرضا الباطني في صحة العقد الفضولي. كما هناك نصوص أخرى، فهذا هذه العمومات تفتش لون. أولاً راح لاحظوا وياي، أولاً بعدنا المانع، كان أكو مانع وهو دعوة الإجماع العدم، دفعنا المانع. بمن دفعنا؟ بوجود كلمات بعض الأصحاب في أنها كافية بالرضا، إذن ماكو إجماع. وهنا أجلنا ما قلنا الأصحاب، قلنا شنو؟ ولو جملة من الأصحاب، ولو بعض الأصحاب، لأنه مع وجود بعض الأصحاب يقولون بكفاية الرضا، هذا يقدح بالإجماع. فإذن إجماع على عدم ما موجود. ثم انتقلنا في خطوة لاحقة، شنو قلنا؟ قلنا راح يبقى مجرد احتمال من دون مانع، نتمسك بالعمومات لإثبات صحة العقد الفضولي مع الرضا الباطني. كيف ذلك؟ لأن العموم يثبت صحة كل العقود ومنها الفضولي، ولم يرد تخصيص إلا في العقد الفضولي حيث اشترط بالرضا، ولم يشترط بأزيد من الرضا. إذن تم الدليل على كفاية الرضا في تحقق الإجازة. زيادة في الاستدلال، مصنف يقول وهناك جملة من النصوص وإن كانت خاصة، ولكن يعني خاصة شنو خاصة؟ وإن كانت خاصة في بعض الموارد كما سيتضح، منها في النكاح، منها في العبيد، منها في بعض الموارد الخاصة، ولكن حيث تعددت هذه الموارد فيمكن بإلغاء الخصوصية نتعدى إلى كل موارد البيع الفضولي أو كل موارد العقد الفضولي، فيتم المدعى وهو القول الرابع أو الاحتمال الرابع، فيكون قولا للمصنف بعد أن كان احتمال، الآن يكون قول للمصنف أن الإجازة يكفي في تحققها الرضا الباطني. وهذا لا يعني شنو؟ عدم تحقق الإجازة بمن؟ باللفظ الصريح أو بالكناية أو بالفعل، وإنما تكون هذه الأشياء الثلاثة شنو؟ طريق وكاشف عن الرضا، أي أن الإجازة حقيقة واقعا هي الرضا الباطني، إما أن نعلم به من دون كاشف، وإما أن نعلم به من كاشف كاللفظ الصريح أو اللفظ الكنائي أو الفعل الخارجي كالتصرف ونحوها ونحو ذلك. صار واضح إن شاء الله؟ هذا كل مطلب المصنف. بعدين يجي عندنا النقطة الأخيرة، يثير المصنف إشكال على المشهور، طبق هذا المقدار ثم نصل إلى المطلب اللاحق. قال وفيه نظر، بعد أن استشكل المصنف في الاستدلالات على الأول، على استدلالات القول الأول، ومن قبله كان قد أشكل على الاستدلالات المتقدمة اللي ذكرناها في الدرس السابق، قال بل لولا شبهة الإجماع الحاصلة من عبارة جماعة من المعاصرين إجماع على ماذا؟ على عدم كفاية الرضا. تعين القول بكفاية نفس الرضا إذا علم حصوله، حصول الرضا من أي طريق. هذا ليش عبارة المصنف إذا علم حصوله من أي طريق؟ لأنه إذا كان العلم بالرضا حاصلا من اللفظ هذا ما ينفعنا، لأنه راح يصير اللفظ هو الإجازة. إذا من الفعل هم ما ينفعنا. وين ينفعنا يكون يصير أكو علم بالرضا من دون الثلاثة السابقة؟ لا لفظ صريح ولا كناية ولا فعل. إذا علم حصوله، حصول الرضا من أي طريق،
سواء اللفظ أو الفعل أو الكناية،
أي بعد كون ثبت أن لا خصوصية لهذه الكواشف، وكون عندنا فد مورد معين نعلم بالرضا من دون وجود هاي الكواشف. كما يستظهر من كثير من الفتاوى والنصوص. هذه دعوة المصنف الآن راح يجي يدخل في بيان الشواهد أو العبارات والنصوص أو الفتاوى والنصوص التي يستظهر منها كفاية الرضا الباطني. فقد علل هذا الشاهد الأول، فقد علل جماعة يعني من الفقهاء عدم كفاية السكوت في الإجازة. الشاهد الأول أن بعض الفقهاء في مقام التعليل لعدم كفاية السكوت، المالك الأصلي مطلوب منه أن يجيز أو يرد ليثبت صحة البيع الفضولي أو بطلانه. سئل الفقهاء أو أفتى الفقهاء، إذا سكت المالك الأصلي هل سكوته يعد إجازة، يعد رضا أو ما أدري شو نسميه، هل يعد إجازة أو لا؟ قال الفقهاء لا يكفي، السكوت لا يعد مصححا للبيع الفضولي. عللوا ذلك بعبارة وهي لأن السكوت أعم من الرضا. هذه العبارة كالصريح، مصنف يعبر كالصريح في كفاية الرضا. لماذا؟ لأنهم لما عللوا بكونه أعم من الرضا يعني أن المدار في صحة البيع الفضولي وبطلانه المدار على الرضا، وإلا لو كان المدار على اللفظ أو الفعل لعللوا بقولهم لأن السكوت ليس لفظا أو لأن السكوت ليس كاشفا أو لأن السكوت ليس فعلا. وحيث لم يعللوا بهذه وإنما عدلوا من هذا التعليل إلى تعليل هو السكوت أعم من الرضا. قولهم أعم من الرضا يعني يمكن أن يكون السكوت كاشفا عن الرضا فيصح العقد، ويمكن أن يكون السكوت خال من الرضا مع عدم الرضا فيبطل العقد. إذن من مجرد السكوت لا نستكشف الرضا، فهو أعم من الرضا، وهذا كالصريح في أن المدار في صحة البيع وبطلانه هو الرضا وعدم المدار على الرضا. قال فقد علل جماعة عدم كفاية السكوت في الإجازة بكونه، علل بكونه، هاي بكونه متعلق بعلل، فقد علل بكونه، بكون السكوت أعم من الرضا، فلا يدل عليه، فلا يدل على الرضا. فالعدول منا وجه الاستشهاد، تقريب الاستشهاد، فالعدول عن التعليل بعدم اللفظ، ما قالوا بأن السكوت ليس لفظا، فالعدول عن التعليل بعدم اللفظ إلى عدم الدلالة، إلى عدم الدلالة يعني على الرضا كالصريح. هذا العدول مبتدأ، فالعدول مبتدأ خبره كالصريح فيما ذكرنا، يعني أن المدار على الرضا وليس على اللفظ أو الفعل. وحكي عن آخرين الشاهد الثاني. الشاهد الثاني يقول المصنف أيضا هناك فتوى لبعض الفقهاء في مسألة، وهي ما هي المسألة؟ لو اشترى زيد شيئا بالوكالة عن عمر، زيد اشترى شيئا بالوكالة عن عمر ثم أنكر عمرو الوكالة، أنكر عمرو الوكالة وحلف على إنكاره، حلف عمرو على أنه لم يوكل زيدا، قال الفقهاء بفساد وبطلان العقد الذي أجراه زيد، وعللوا ذلك لأن الحلف من عمرو بين قوسين الموكل ادعاء، مو الموكل، الموكل ادعاء، لأن الحلف من عمرو الموكل ادعاء يكشف عن كراهته، يكشف عن كراهته للعقد الذي أوقعه زيد، وهو يعني أن العقد الفضولي يبطل بالكراهة، العقد الفضولي يبطل بالكراهة، ولما كانت الكراهة في قبال الرضا فحصول الفساد بالكراهة يلزمه حصول الصحة بالرضا. وبعبارة ثانية، كون بطلان العقد بالكراهة يعني أن المدار في الصحة والفساد على الكراهة والرضا، وهو يعني كفاية الرضا في صحة العقد الفضولي كما كفت الكراهة في فساده. قال وحكي عن آخرين أنه إذا أنكر الموكل الإذن فيما أوقعه الوكيل من المعاملة فحلفا فسخت، فحلف الموكل فحلف بلي الموكل ادعاء الموكل إن فسخت المعاملة. لماذا؟ لأن الحلفة أو الحلفة يدل على كراهتها، كراهة المعاملة من الوكيل، إذن المناط هو الكراهة والرضا. هذا الشاهد الثاني. الشاهد الثالث أيضا فتوى لبعض الفقهاء، احنا كلامنا وين خلي يصير واضح، هاي الفتاوى نستعرضها لنثبت ماذا؟ عدم الإجماع على عدم، عدم وجود الإجماع على عدم كفاية الرضا. سثبتنا هذه أكو فتاوى على ماذا؟ على كفاية الرضا. الشاهد الثالث أيضا هو فتوى لبعض الفقهاء في مسألة صحة عقد النكاح على البكر، فلو عقد ولي البكر أو وكيل البكر أو شخص عن البكر وسئلت عن رأيها هل تقبل بهذا الزواج بهذا النكاح أو لا تقبل، فلو أوقع هيك مسألة سؤال للفقهاء، فلو أوقع عقد نكاح فضولي على بكر ثم سئلت عن رأيها أتجيز هذا العقد أو لا؟ قالوا إن سكتت كفى في صحة العقد، مجرد سكوت ولا ريب أن السكوت بما هو سكوت ليس هو الإجازة، وإنما السكوت بما هو كاشف عن الرضا. فهذه الفتوى من الفقهاء تكشف عن كفاية الرضا. واضح إن شاء الله؟ خب، أولا هنا لاحظ ملاحظات، يعني توضيحات. هذا الفتوى من الفقهاء حصروها بالبكر، في مورد البكر. أما الثيب فلا يكتفى بسكوتها بعد، وفي غير النكاح أصلا، هذا في النكاح غير البكر لا يكفي السكوت، ثيب مو كافي السكوت، لابد أن شنو تتلفظ، أجزته قبلته نعم بلي فتشي. بعد أكثر من هذا في غير النكاح السكوت أيضا شنو لا يكفي، كما في الفتوى القبلة وقالوا السكوت عام من الرضا حتى يصل عندك تنافي. هنا في خصوص نكاح البكر الفضولي، إذا سكتت أو إذا سئلت عن رأيها وسكتت كفى. هذا أولا. ثانيا، علل بعض الفقهاء كفاية السكوت في هذه المسألة بأن الشارع أو المستفاد من الشارع كفاية السكوت في المورد، في هذا المورد دفعا للحرج عن الزوجة وعن غيرها، يعني عن البكر وعن الفضولي خلينا نقول. أما البكر فمن الواضح أنه إذا طولبت بأزيد من السكوت فيها إحراج أن تتلفظ بألفاظ أكثر من السكوت، فيها إحراج خجل. طبعا هاي في أزمنة الخجل، أي في أزمنة الخجل. ومن جهة الفضولي مثلا حتى يريد يصحح عقد هذا الفضولي يبقى يجي يسأل، خب يكرر السؤال وهي ساكتة، يكرر السؤال وهي ساكتة، خب هنا الشارع يجي يدخل، إذا اشترط التلفظ خب راح يوقع الفضولي في حرج، إنه هو بعد يكون يتحمل الإحراج يكرر سؤاله ويعيد بطريقة أخرى ويطالب وإلى آخره، فيقع أيضا هو في إحراج. هنا ندخل الشارع قال إذا كانت بكر فيكفي سكوتها. واضح إن شاء الله؟ ثلاثة، أشرنا قبل قليل لا ريب أن السكوت ليس هو الإجازة بعينه بما هو سكوت، مو السكوت هو الإجازة، وإنما لابد أن يكون السكوت ها كاشف عن عدم رفضها، عن عدم ممانعتها من النكاح، وهو يعني رضاها. النتيجة أن هذه الفتوى من الفقهاء كاشفة ظاهرة، ولو ظاهرة ليست بنحو القطع، ظاهرة في أن المدار في صحة عقد الفضولي في النكاح البكر هو الرضا، ولا نريد أكثر من هذا، لأن ما نريد إحنا الآن نثبت مطلقا، وإنما نريد نقول بأنه لا إجماع على عدم كفاية الرضا. قال وذكر بعض، يعني بعض الفقهاء، أنه يكفي في إجازة البكر دون الثيب للعقد الواقع عليها دون غيره من العقود، عقد النكاح فضولان يكفي، ماذا؟ سكوتها، لأنه يكشف شنو؟ يكشف يعني خلينا نعبر عنه نوعا، نوع النساء البكر تسكت عن الأمور التي ترضى عنها. ومن المعلوم أن ليس المرادون من ذلك أنه لا يحتاج إلى إجازتها. مريد نقول بأنه سكوتها يعني عقد الفضول هنا ما يحتاج إجازة، بل المراد كفاية السكوت الظاهر في الرضا. حتى شيء خرج، إذا كانت ساكتة عن تهديد، عن خوف، بعد هذا يصير كاشف عن الرضا؟ يصير إجازة؟
لا.
وإن لم يفد القطع، يعني ما راح يصير عندنا قطع بوجود الإجازة، وإنما سكوتها ظاهر في الإجازة، يقول هذا كافي. ليش؟ لما يستفاد من بعض النصوص كفاية السكوت في مثل المقام مو مطلقا دفعا. ليش هذا كفاية؟ هذا يعني بل المراد كفاية السكوت دفعا، في يسمونه هذا دفعا مفعول؟ لا، لأجله، دفعا للحرج عليها وعلينا. عليها واضح، علينا نبغى نكون نبقى نلح إلى أن شنو نكرر السؤال عليها، نلح بالسؤال إلى أن تقبل أو لا تقبل. ثم أن الظاهر، خب هاي ساعة صار كم مورد؟ ثلاث فتاوى أو ثلاث عبائر من الفقهاء، ظاهرها بل الأولى نص في كفاية الرضا.
عبارة سابقة كان ظاهر
بأن السكوت نفسه ليس فيه قابلية للكشف. نعم. لأن السكوت ليس
كاشفا عن الرضا. الآن هنا يعني استفدنا وكأن الرضا
في بعض الموارد قد
يكون
كاشفا. مو قد يكون، هو كاشف.
هذا ماكو تنافي
بين. جاوبت. ما كتبتوها ما ملتفتين.
لا كتبتها.
شيخ. 17.
بس انه خصوصيه المورد انه هذا، يعني اريد اختصر شغله تفضلت به، خصوصيه المورد وفيه حرج ودفع للحرج وكذا الى اخره، لخصوصيه هذا المورد.
فوين التنافي؟ وين التنافي؟ السكوت عموما كقاعده عامه مو مقبول، هذا كاشف عن الرضا، لا عام من الرضا. في البيع، في الاجاره، في مطلق المعاملات، في مطلق الحديث، ماكو مطلقا مو كافي حتى في النكاح.
نعم.
السكوت مو كافي، لا يكشف عن الرضا ولا يكون إجازة ولا أبدا، السكوت مو كافي. نعم. خلص قاعدة عامة. أجانا في مورد واحد الروايات، الفقهاء استفادوا من الروايات في خصوص النكاح، البكر فضولي، هنا قالوا ما يحتاج أكثر من السكوت. شنو المعنى؟ مورد عام نستثني من عنده حالة. وين التنافي؟
لا مو هي قضية التنافي شغل، أنه نحن هنا وكأنه صورنا السكوت في هذا المورد في إحدى فقرات الاستدلال، السكوت في هذا المورد، في هذا المورد كاشف،
السكوت في هذا كاشف عن الرضا. نعم.
فنحن ليش ما عبرناها وقلنا لخصوصية المورد ووجود النصوص والأدلة اكتفينا به؟
هو هذا جاي يقول؟ يعني يقول السكوت عموما مو كافي، ما مقبول عند الفقهاء، يقولون أنه ليس كافٍ، لكن استثنى مورد واحد. هذا الفقهاء استثنوا منين؟ هذا أنا أقول الفقهاء استندوا لي أدلة، مو يعني سووا استخارة الفقهاء، ولا لنعيق الغراب، ولا لعبوا وطرة كتبة يعني بالعملة وطلعوا وقالوا نستثني هذا المورد، لو أكو أدلة. فالقاعدة العامة عدم كفاية السكوت. هذا المورد استثنوه، ليش استثنوه؟ اكو دليل خاص لابد.
فهو خارج تخصصه وليس تخصيص الشيخ
مثلا. ليش تخصصه؟ يعني هو سكوت مولانا، هو
السكوت في نفسه القاعدة، كل سكوت غير
كاشف. وهذا سكوت لو مو سكوت؟
هذا سكوت.
جاوبوني، سكوت لو مو سكوت؟ فداخل بالموضوع. نعم. فمو تخصص. فهو سكوت. السكوت حكمه عدم الكفاية، هذا السكوت استثنيناه من الحكم، خرجناه بس من الحكم. سكوت ولكن يكشف عن الرضا، سكوت ولكن الشارع قبل به، فهو تخصيص. القاعدة العامة السكوت ليس كاف كما عبر في العبارة الأولى أعم من الرضا، إلا سكوت البكر في نكاحها الفضولي فهو كافٍ. خب بعد أن المصنف قدم لنا شواهد ثلاثة جاء لرد الدليل على كفاية الفعل في تحقق الإجازة. متذكرون قدمنا أكو دليل على الاحتمال الثالث وهو الفعل، أن الفعل الكاشف عن الرضا هو الإجازة ولا يكفي مجرد الرضا. ذكروا هذا الدليل. وشنو كان هذا الدعوة عفوا، شنو كان دليله؟ أنه في بعض النصوص وفي بعض الفتاوى اكتفت بالفعل، تصرف بالثمن، تصرف المالك الأصلي بدل أن يجيز يتصرف بالثمن أو يجيز العقد الواقع على الثمن، أو شنو عبرنا عنه هناك بالنسبة للزوجة، مكنت نفسها من الرجل الذي قيل لها زوجناك إياه فضولا، بس مكنت كل شيء ما حجت. فإذا فتاوى الفقهاء والنصوص كاشفة على أنه هذه الموارد وهي أفعال، إذن الفعل هو الكاشف عن الرضا فضلا عن اللفظ الصريح والكناية. هنا يجي المصنف يقول ولا ريب أن الفعل الكاشف عن الرضا ليس هو الإجازة بما هو فعل بعينه، وإنما الرضا هو الإجازة، والفعل من تصرف وإقرار ونحوه ليس إلا طريق، كما أن الأمارة طريق للواقع والأثر على الواقع لا على الأمارة، كذلك الفعل من المالك الأصلي أو من الزوجة طريق للرضا. ولا نحتمل، لاحظ هذه النكتة، ولا نحتمل أن يكون الفعل هو الإجازة أو هو الإجازة تعبدا. يعني الفعل يدور أمره بين أن يكون طريقا للرضا وبين أن يكون هو الإجازة بعينه وله الموضوعية. أما هل بما هو كاشف عن الرضا أو بعينه؟ يقول لا بعينه، هذا من يقول بعينه لا بنكتة الكاشفية، يعني تعبدا. واضح شنو أقصد بتعبدا؟ الشيء إذا أخذ بما هو طريق أو بما هو حيثية كذا، يعني نعلم حيثية اعتباره، فيكون شنو؟ لا، إذا علمنا طريقة اعتباره فيكون هو شنو؟ مجرد واسطة وطريق للمعتبر لما هو ما بعده، كما في الأمارات من نعتبرها حجة. الشارع حينما اعتبر الأمارة حجة، لماذا اعتبرها حجة؟ من حيثية كاشفيتها عن الواقع. نعم كاشفية ناقصة، اجا وتممها اعتبرها. في قبال حجية مثل شنو؟ البراءة مثلا او الاستصحاب. اخذ الاستصحاب، هل اعتبرت حجيته بما هو كاشف؟ تعبدا، ما نعرف شنو ما وراءه. بما هو استصحاب؟ بما هو ابقاء اليقين السابق، مع انه الان ماكو يقين سابق، ابقاء اليقين السابق من دون ان نعلم ما هي النكته في اعتبار اليقين السابق، مع ان اليقين السابق ما موجود. فاذا لم نعلم حيثية الاعتبار هذا تعبدي، إذا علمنا حيثية الاعتبار طريقي. الفعل الذي ثبتت كفايته كإجازة في العقد الفضولي يدور أمره بين أن يكون طريقا للرضا وبين أن يكون تعبدا. المصنف يقول ولا نحتمل أن يكون تعبدا، وإنما لابد أن يكون طريق إلى الرضا. وأنا أضيف بعد في عبارة توضيحية: من يدعي أن الفعل تعبد عليه أن يثبت، فإن الظهور الأولي لاعتبار الفعل هو طريقيته للرضا. لماذا؟ لأن الدليل قام على كفاية الرضا، فاعتبار ما هو أزيد من الرضا بما له الموضوعية يحتاج إلى إثبات. فمن يدعي أن الفعل هو الإجازة وليس الرضا عليه أن يقيم الدليل. قال هاي تطبيق ناقشناها في الدرس السابق، بس ما لأن عبارة المصنف مقدم ومؤخر، هذا تطبيق. قال ثم أن الظاهرة أن كل من قال بكفاية الفعل الكاشف عن الرضا اكتفى به من جهة الرضا المدلول عليه به، لا من جهة سببية الفعل تعبدان، يشير إلى قلنا من استدل على كفاية الرضا ببعض الموارد، كفاية الفعل ببعض الموارد التي هي تصرفات كأكل الثمن وتمكين الزوجة. ثم إن الظاهرة أن كل فقيه قال بكفاية الفعل، أي فعل، الكاشف عن رضا المالك الأصلي، مثل من كأكل الثمن المورد المتقدم، وبعد ويا أكل الثمن قال ومنه، مصنف سابقا قال ومنه إجازة العقد الواقع على الثمن وتمكين الزوجة اكتفى به، أن كل من قال اكتفى، هذا خبر أنمو. ثم أن الظاهرة أن كل من قال بكفاية الفعل الكاشف عن الرضا اكتفى به، بمن به؟ بالفعل من جهة الرضا، ولم يكتفي بالفعل بما هو فعل بعنوانه، وإنما اكتفى بالفعل من جهة الرضا، أي رضا؟ المدلول عليه على الرضا به بالفعل، لا من جهة سببية الفعل تعبدا، متعبد، وإنما لا طريقي. وقد صرح غير واحد، نجي نكمل الشواهد، رجع المصنف إلى الشواهد على شنو بعد ما دفع هذا الاستدلال ودفع احتمالية شنو وجود إجماع يمنع من القول بالاحتمال الرابع، الآن استمر في ذكر شواهد من النصوص والفتاوى لإثبات ماذا؟ الاستدلال على الرابع بعد أن دفع المانع، الآن جاي يستدل. قال وقد صرح غير واحد بأنه لو رضي المكره بما فعله صح ولم يعبر بالإجازة. يقول المصنف الشاهد الآخر أن العقد الصادر من المكره، العقد الصادر من المكره حين الإكراه ما هو حكمه؟ باطل، لكن باطل بمعنى ماذا؟ مو عدم المقتضي، عدم الأثر. ولذلك جمعت بعض عبارات الفقهاء بين الفضول والمكره، وكلاهما يصح بشرط الإجازة أو الرضا. خب، فإذا العقد الواقع من المكره، العقد الواقع من المكره، ماذا قال عنه الفقهاء؟ إذا رضي المكره لاحقا بعد زوال الإكراه ورضي صح العقد. خب، احنا نجي نقول الفقهاء ماذا قالوا؟ يصح عقد المكره بالإجازة لو بالرضا، قالوا بالرضا. يعني شنو مرادهم؟ الرضا بأي طريق حاصل. لو عبروا بالإجازة، لو قالوا أن العقد أن المكره إذا أجاز عقده، لو قالوا هيجي أن المكره إذا أجاز عقده صح، حينئذ يمكن أن نقول بأن الإجازة ظاهرة في الألفاظ، ظاهرة في اشتراط لفظ معين. أما إذا قالوا بأنه إذا رضي هذا يعني أن المدار على الرضا. قال وقد صرح غير واحد، هاي غير واحد تنفعنا لأنه هم بطل الإجماع وهم نحصل نحشد مجموعة من الفقهاء معنا، بأنه لو رضي المكره، رضي بش وقت بعد رفع الإكراه بما فعله حال الإكراه، يعني بما وقعه من عقد حال الإكراه صح. ما هو الذي صح؟ ما أتى به من العقود حال الإكراه. قال ولم يعبروا بالإجازة، ما قالوا أن تشترط الإجازة. وقد ورد في من زوجت نفسها، الشاهد الآخر أن امرأة سئلت فقهاء، التفت لهذا الشاهد اللطيف، امرأة زوجت نفسها، هي زوجت نفسها من رجل ولكنها كانت في حال السكر، وفي حال السكر لا يعتد بألفاظ وبعبارات العاقد، وإنما هو بمنزلة الآلة لا يكون عن اختيار، فنزلت المرأة منزلة الفضولي، تحتاج إلى أن هي لاحقا تجيز أو تقبل. فهذه المرأة حال السكر زوجت نفسها من شخص، بعد زوال السكر بقيت مقيمة معه، بقيت معه ما خرجت، ما قامت طلعت قالت هاي شنو شلون انا هيجي ومن مسوي هيجي وش جاب هذا وش جابني هنا، لا استمرت في الإقامة مع هذا الرجل. قال الفقهاء إقامتها معه كاشف عن الرضا، وأنها شنو أجازت العقد الصادر منها حال السكر، وهو يعني أن المدار على الرضا وكفاية الرضا. قال وقد صرح غير واحد بأن عفوا وقد ورد في من زوجت نفسها في حال السكر أنها إذا أقامت معه بعدما أفاقت من السكر فذلك رضا منها. وقد عرفت أيضا استدلالهم على كون الإجازة كاشفة بأن العقد مستجمع للشرائط، الشاهد الآخر الوقت يعني جاوز بس ما بيشي هذا حتى نوصل إلى الاستدلال بالعمومات. الشاهد الآخر يقول الفقهاء حينما استدلوا على العقد الفضولي ماذا عبروا، ماذا قالوا؟ قالوا بأن العقد الفضولي يشترط في صحته الإجازة اللاحقة. لماذا؟ لأنه عقد مستجمع لجميع الشرائط إلا الرضا، وهذا يعني أن اشتراط الإجازة ليس إلا لتتميم شرائط العقد، وحيث أن المفقود هو الرضا إذن مرادهم من الإجازة هو الرضا. قال وقد عرفت أيضا استدلال الفقهاء على كون الإجازة كاشفة بأن العقد مستجمع للشرائط عدا رضا المالك، فإذا حصل الرضا عمل السبب التام عمله وهو العقد. وبالجملة فدعوى الإجماع في المسألة، الإجماع على عدم كفاية الرضا دونها خرط القتاد. جقد خرط القتاد صعب، ها؟ دعوى الإجماع على عدم كفاية الرضا أصعب منه، خرط القتاد أسهل من دعوى الإجماع. إذن لا إجماع على عدم كفاية الرضا، بل هذه الشواهد كاشفة على كفاية الرضا. على أقل تقدير الآن وصلنا إلى مرحلة شنو؟ التساوي أو التوقف أو الترديد. ما نعماكم بس نحتاج لا دليل، ما هو الدليل بيناه بس العبارة من اللي حق نطبقها اللي هو العمومات وبقية النصوص غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أحسن الله عليك.